بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، وعنوان البحث هو مصادر ثروة النبي صلى الله عليه وآله. ضيف البرنامج هو سماحة السيد منير الخباش الأستاذ في الحوزة العلمية. نبدأ الحوار معه، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب باسمكم بسماحة السيد منير الخباش. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، نحييكم في قناتكم قناة المعارف الفضائية. سماحة السيد، عنوان البحث هو مصادر ثروة النبي صلى الله عليه وآله. أولا، ما هي مصادر ثروة النبي، ومما تتألف ثروة النبي صلى الله عليه وآله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المصادر المعروفة هي ثلاثة عناوين: الغنيمة،
نعم،
والأنفال، والفيء.
نعم.
عندما نقرأ قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب،
نعم،
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا العنوان الأول، وهو عنوان الفيء. عنوان الفيء هو كل أرض حازها المسلمون بدون قتال، بمعنى أن أهلها حين قيام المعركة تخلوا عنها، أو أنهم صالحوا النبي عليها من دون أن ينشب قتال بينهم وبين جيش المسلمين. هذه الأرض التي صلح عليها أو تخلى عنها أهلها تسمى بالفيء، وهي تعود للنبي صلى الله عليه وآله. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
نعم.
ثم الآية التي بعدها تقول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء.
نعم.
هنا الفيء في الآية الثانية هو العنوان الثاني المسمى بالأنفال، أي كل أرض فتحها المسلمون بالقتال. فهذه الأرض التي فتحها المسلمون إما أن تكون أرضا عامرة حين الفتح، فهي ملك عام لجميع المسلمين، نظير أرض السواد في العراق. سواد العراق من الكوفة إلى البصرة كان فتح عنوة، فلذلك يسمى فيئا عاما وملكا عاما لجميع المسلمين. وأما إذا كان مواتن، يعني كانت الأرض مواتن حين الفتح، فهي تدخل في الأنفال التي قال عنها تبارك وتعالى: ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. الأنفال تشمل الأراضي الموات والمعادن والكنوز وشطوط البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وأمثال ذلك. العنوان الثالث الغنيمة. الفيء والأنفال يختص بغير المنقول، يعني بالأراضي، وأن المنقول وهو الأموال والسلاح وأمثال ذلك هذا يسمى بالمنقول. هذا الذي يغتنم ويكون من المنقول يسمى بالغنيمة، يوزع 4 أخماس منه على المقاتلين وخمس منه للنبي صلى الله عليه أربعة أخماس للمقاتلين والخمس يعود للنبي صلى الله عليه وآله، أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. هذه المصادر المعروفة لما يعود للنبي صلى الله عليه وآله.
نعم. أحسنتم سماحة السيد. إذن المصادر هي الغنيمة والأنفال والفاء، والأنفال قد يكون بعنوان يشمل الفاء أيضا.
نعم.
ويشمل الغنائم.
نعم.
العنوان العام.
نعم.
لها ما يسمى بالأنفال.
نعم.
إذن سماحة السيد، ظاهر النصوص التي تفضلتم بها الآن بعض الآيات القرآنية المباركة لثروة النبي تكون المصادر متعددة هنا.
نعم.
نعم. كما تفضلتم الفاء والأنفال وخمس الغنيمة وغيرها، هذه المصادر المتعددة.
نعم.
لثروة النبي صلى الله عليه وآله ألا تتنافى مع ما أكده القرآن الكريم من عدم تكديس الثروة لدى جماعة معينة من الناس، كما تفضلت في قوله تعالى مثلا كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم؟
نعم، نحن عندما نرجع إلى مصادر الثروة للنبي صلى الله عليه وآله فهنا نؤكد على أمور ثلاثة.
نعم.
الأمر الأول أن جمعا كثيرا من فقهاء المسلمين ذهبوا إلى أن هذا الملك ملك للمنصب وليس ملكا لشخص النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه
وسلم. الخمس ليس ملكا لشخص النبي وإنما هو ملك للمنصب. الفيء الأنفال هي ملك للمنصب، يعني لمنصب القيادة الذي هو عبارة أخرى عن الدولة الإسلامية، يعني ملك لخزينة الدولة الإسلامية وليس ملكا لشخص النبي صلى الله عليه وآله، كي يشكل بأن هذا تكديس للثروة في شخص معين أو في طبقة معينة. ويؤكد ذلك عطف الرسول على الله عز وجل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، ما معنى لله؟ أو عندما يقول مثلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، أو عندما يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، عطف الرسول على الله في هذه الآيات قرين على أن هذا الملك ليس ملكا شخصيا لأحد وإنما هو ملك لموقع القيادة لخزينة الدولة الذي يكون مصرفه جميع المرافق الحياتية من تعليم وصحة وأمن بالنسبة إلى المواطنين في الدولة الإسلامية. وأيضا يؤكده ما نلاحظ مما تعدد موارد الأنفال، يعني عندما تعدد الأنفال في الروايات كل أرض خربة من الأنفال، رؤوس الجبال من الأنفال، شواطئ البحار من الأنفال، يعني مواقع استراتيجية، مواقع استراتيجية، الكنوز، المعادن، النفط. هذا التعداد، يعني تعداد لقضايا استراتيجية، تعداد لمواطن استراتيجية، قرين على أن المالك هو الدولة الإسلامية، موقع الرسالة، موقع القيادة، وليس المالك هو شخص النبي صلى الله عليه وآله. وكما يقول العلماء أن الرسول الرسالة حيثية تقييدية للملك وليست حيثية تعليلية، فالملك للمنصب وليس ملكا لشخصه، كي يقال بأن الدين ركز أو كرس الثروة في شخص النبي صلى الله عليه وآله.
الله عليه.
هذا أولا. ثانيا،
سمعت الشيخ بالنسبة للنقطة الأولى هنا تفضلتم بأن الملك هنا ملك للمنصب وللدولة الإسلامية.
نعم.
يعني هل توجد معايير أو أطر محددة لتصرف بهذه الأموال؟ يعني يمكن للرسول صلى الله عليه وآله أن يرى مثلا أن يعطيها لمجموعة من الفقراء، أن يعطيها لغيره؟
له الولاية على أن يصرف هذه الأموال فيما يراه مصلحة عامة.
نعم.
للمسلمين.
صحيح.
فبإمكانه أن يعطيها للفقراء أو يعطيها لشخص إذا كان إعطاؤها لهذا الشخص يؤدي إلى مصلحة عامة للمسلمين.
نعم.
كما أنه أقطع فدكا للزهراء عليه السلام أقطع فدكا بلحاظ أن هذا البيت وهو البيت العلوي الفاطمي باب للصدقة وباب للإنفاق على المسلمين، وهذا ما حدث منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر إمام من الأئمة أنهم كانوا بابا للإنفاق على فقراء المسلمين.
أحسنتم.
الأمر الثاني، لنفترض أن هذا الملك كما يراه جمع من فقهائنا ملك لشخص النبي، ونقول بأن ظاهر قوله فلله وللرسول أن شخص الرسول هو المالك، لنفترض ذلك.
نعم.
ولكن هناك تكاليف خاصة بالنبي لا تشمل غيره من المسلمين، مثلا النبي يجب عليه أن يصلي صلاة الليل، وهذا ليس تكليفا للمسلمين.
نعم.
المسلمون يستحب في حقهم صلاة الليل، بينما النبي يجب عليه شرعا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، النبي مأمور بأن يصلي صلاة الليل، هذا تكليف خاص به. ومن التكاليف الخاصة به وجوب الإنفاق، يعني كما يجب عليه الزكاة كما يجب عليه سائر الضرائب المالية الأخرى، يجب عليه أن ينفق من ثروته ما ينعش به فقراء المسلمين، هذا واجب شرعي وإن كان مستحبا في غيره، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلا أنه في حق النبي أمر واجب. إذن فالإسلام عندما أعطاه ثروة وقال ووجدك عائلا فأغنى، من جهة أخرى ألزمه بضرائب مالية لم يلزم بها أحدا من المسلمين، كي لا يكون إعطاؤه للثروة تكديشا لها في شخص معين أو في طبقة معينة.
يعني سماحة السيد هنا الإنفاق من يعني على القول الثاني،
القول الثاني من أمواله،
أنه لشخص النبي من أمواله الخاصة.
نعم، يجب عليه،
يجب عليه أن ينفق.
نعم نعم.
وهذا التكليف غير موجود
بالنسبة للآخرين. نعم.
تكليف خاص به. نعم أحسنتم.
ثالثا، ما هو المانع من أن يكون قائد الدولة الإسلامية شخصا ثريا؟ يعني لماذا نتصور دائما أن هناك هدفا للإسلام في أن يكون الإنسان فقيرا؟ بالعكس، الهدف في الشريعة الإسلامية أن يكون الإنسان صاحب ثروة، وقد ورد في الحديث الشريف أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر، هذا الغني الذي يعطى ثروة ويشكر الله عليها لأنه ينفقها في مواردها التي أباحها الله، أجره كأجر الفقير الذي يصبر على ألم الفقر وعلى مرارة الفقر. إذن ليس عيبا في شريعة أو في نظام يعطي القائد ثروة، ولكنه في نفس الوقت يعطي القائد ثروة لأنه شخص عادل يضع الثروة في مواضعها، والهدف من هذا النظام أصلا أن يكون الإنسان تحت هذا النظام إنسانا يملك ثروة يضعها في مواضعها.
نعم. أحسنتم سماحة السيد. إذا توفر لدينا لحد الآن أن هذا الإشكال أو يعني ما يقال أن مسألة ظاهر النصوص تستدعي أنه هناك مصادر متعددة لثروة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يستدعي أنه تكديس الثروة لدى طبقة معينة المجتمع وهو في شخص النبي صلى الله عليه وعائلته مثلا وأهله المقربين. هنا تفضلتم بأن هناك ثلاث نقاط، الملك ملك للمنصب أولا وللدولة الإسلامية، النقطة الثانية قد يكون الملك كما يعني رأى بعض الـ الـ يعني المفسرين أو الأشخاص أن الملك لشخص النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك أنتم أيضا تفضلتم بأن هذا الملك لا مانع منه باعتبار هناك قد يكون وجوب شخصي على أموال النبي أن ينفق منها، وهذا الوجوب لا يوجد عندنا خير. وكذلك ما المانع من أن النقطة الثالثة، ما المانع من أن يكون القائد صاحب ثروة؟
نعم.
إذا كان يعطي كل حق حقه ويكون عادلا في توزيع هذه الثروة. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، هناك باعتبار تفضلتم بأن أحد مصادر الثروة هو الغنيمة، هنا المقصود غنيمة الحرب، وهذا مصدر جرت عليه العرب طبعا في أيام الجاهلية، يأخذون الغنيمة غنيمة الحرب للمقاتلين. الذين يعني يربحون القتال أو يفوزون بالقتال. فكيف يعني أقره الإسلام مع أنه هذا عرف جاهلي؟
نعم، أخذ الغنيمة وتوزيعها على المقاتلين وعلى القائد عرف جاهلي، وقد كان يسمى بالتربيع، وفي زمان النبي صار تخميسا، يعني كان القائد يأخذ ربع الغنيمة والنبي جعلها خمسا، ولذلك في بعض الشعر العربي: لك المرضاع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. عندما نأتي ونقول بأن النبي أقر العادة الجاهلية أو العرف الجاهلي وجعل خمس الغنيمة له وباقي الغنيمة يوزع على المقاتلين، لابد أن نلحظ هنا أمرين. الأمر الأول أن هناك قانونا،
سمحت السيدة تسمحون أن يعني نؤجل هذين الأمرين إلى ما بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. سماحة السيد، تفضلتم قبل الفاصل عندما سألنا هذا السؤال بأن أحد مصادر الثروة هو الغنيمة، غنيمة الحرب، وهذا ما جرت عليه العرب يعتبر عرف جاهلي، فكيف أقره الإسلام مع أنه عرف جاهلي؟ تفضلتم بأن الغنيمة هنا العرف الجاهلي، هناك أمران لهذه المسألة. نعم تفضل.
الأمر الأول أن هناك قانونا أقرته جميع الملل، حتى القوانين المعاصرة، حتى القوانين المرتبطة بالأمم المتحدة فيما يتعلق بالحروب والنزاعات، هناك قانون أقرته جميع الملل وجميع القوانين الوضعية، وهو أنه إذا هاجمت دولة، دولة أخرى أو مجتمعا معين، فمن الطبيعي في الدولة المهاجمة حتى تفوز بالمعركة أن تحطم البنية التحتية للدولة المهاجمة، فتحطم اقتصادها، تحطم ثروتها، تحطم طاقتها، تحطم جميع البنى التحتية لهذه الدولة حتى ترجح تحت سيطرة الدولة الغازية أو الدولة المهاجمة.
يعني حرب وجود ولا وجود؟
حرب وجود. هنا القانون الإنساني يسمح للدولة المغلوبة أو للدولة أو المجتمع المغلوب أن يغتنم أموال الدولة المهاجمة، من حقه ذلك، أن يسلب أموال الجيش الغازي، أن يأخذ أسلحته، أن يأخذ منه ما يستطيع تعويضا لما خسره في هذا الغزو. من حق المجتمع المهاجم أن يعوض نفسه عما خسره من ثروة، عما خسره من بنى تحتية محطمة، عما حل عليه من دمار. من حقه أن يغتنم الأسلحة والأموال التي يمكنه أن يغتنمها من الجيش الغازي. ومن الواضح أن الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله كانت حروبا دفاعية ولم تكن حروبا هجومية، فبما أنها كانت حروبا دفاعية أباح للمسلمين أن يغتنموا من المهاجمين ومن المقاتلين، أن يغتنموا منهم الأسلحة والأموال، بل قد يسيطرون على أراضيهم ويسيطرون على ثرواتهم. إذن كل هذا أخذ تعويضا لما لحق الدولة الإسلامية وما لحق المجتمع الإسلامي من خسارة في الأنفس، في الأموال، من خسارة في الثروات والبنى التحتية للدولة الإسلامية آنذاك. هذا قانون إنساني أقرته جميع الأنظمة ومشى عليه النبي وليس عرفا جاهليا. هذا الأمر الأول لابد من الالتفات إليه. الأمر الثاني، لنفترض أن هذا عرف جاهلي، ليس كل عرف جاهلي كان عرفا يمكن تغييره بسهولة. مثلا نحن نلاحظ ظاهرة الرق، ظاهرة الرق ظاهرة جاهلية وكانت ممتدة قبل الإسلام، ممتدت لما بعد الإسلام بزمن،
صحيح.
أن الإنسان يسترق نتيجة المعركة. ظاهرة الرق مع أن الإسلام كان يبغضها وكان يأمر بعتق الرقبة بمختلف الوسائل، إلا أن الإسلام لم يمكنه إلغاء ظاهرة الرق دفعة واحدة، وإنما ألغاها بشكل تدريجي. لماذا؟ لأن حركة الاقتصاد في المجتمع العربي كانت تتوقف على ظاهرة الرق. الذين يقومون بالتجارة هم العبيد، الذين يزرعون الأرض ويحرثونها هم العبيد، الذين يقومون بالمرافق العامة هم العبيد. حركة الاقتصاد، حركة التجارة كانت تعتمد على العبيد. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق دفعة واحدة لسبب بشرخ وخلل وشلل في الحركة الاقتصادية آنذاك. فمن أجل يعني كما يقولون مهم وأهم، إلغاء ظاهرة الرق مهم، والحفاظ على حركة العجلة الاقتصادية آنذاك أهم، فقدم الأهم على المهم. لذلك نقول بأنه ألغى ظاهرة الرق بشكل تدريجي. مثلا من أفطر متعمدا عليه أن مثلا يعتق رقبة، افترض من ظاهر امرأته عليه أن يعتق رقبة، وهكذا جعل عتق الرقبة ضريبة حتى تساهم في إلغاء ظاهرة الرق. نفس الشيء بالنسبة إلى الغنيمة. هناك عرف جاهلي على أن الجيش إذا اغتنم غنيمة وزعها على المقاتلين وأعطى خمسها للقائد، هذا عرف جاهلي. لو أن الإسلام ألغى هذا العرف الجاهلي دفعة واحدة لم يستطع الإسلام أن يخوض معركة واحدة. ليست جميع الجيوش التي تقاتل بين يدي النبي كانت تقاتل بدوافع مبدئية أو كانت تقاتل بدوافع إلهية واستماتة في الإسلام وفي الدفاع عن كيان الإسلام. كثير منهم كانوا ماديين، كانوا متعلقين بالجوانب المادية للحياة. لذلك لو أن الإسلام ألغى هذا الدافع وألغى مسألة الغنيمة لخسر المعارك كلها التي خاضها. إذن من أجل أن تبقى الغنيمة دافعا ماديا نحو ممارسة القتال واستمرار القتال وإحراز النصر في المعركة، أمضى الإسلام هذا العرف الجاهلي أو أمضى النبي هذا العرف الجاهلي لمدة معينة إلى أن يتسنى، تقوم الدولة الإسلامية وتمتلك رصيدا من الثروة تعتمد على مصادر طبيعية كالزراعة والصناعة والتجارة وأشباه ذلك، حينئذ يمكن الاستغناء عن هذا المصدر بعد إلغائه بشكل تدريجي.
نعم أحسنتم سمعت السيد. إذن هنا يعني تبين لنا من هذا الإشكال أنه الغنيمة عرف جاهلي. تفضلتم هناك نقطتين، المجتمع المغلوب يحق له اغتنام الأسلحة والأموال من الجيش الغازي، هذه نقطة، وهذا العرف يعني مشى عليه المجتمع آنذاك، والنبي صلى الله عليه وآله يعني أقر هذا الشيء ومشى عليه لضرورة ولمصلحة موجودة. والنقطة الثانية، ليس كل عرف جاهلي يمكن تغييره دفعة واحدة كمسألة الرق. هنا سماحة السيد في المثال بالنسبة للرق هذا بقي أيضا حتى في عهد الأئمة سلام الله عليه، يعني ذكر بعض الروايات الإمام زين العابدين سلام الله عليه في آخر شهر رمضان المبارك مثلا يجمع مجموعة من العبيد ويقول مثلا ادعوا لفلان لنفسه وأنا أدعو لكم وأحرركم في العيد يحررهم وهكذا. يعني هذه الظاهرة بقت إلى عهد عصور من
بقيت، ولكن نعم. ولكن الأئمة كانوا يساهمون في حركة إلغاء الرق من خلال ما تفضلتم من الروايات.
نعم.
الأئمة كانوا لأدنى سبب يعتقون.
أحسن.
يعني مثلا جارية تصب إبريق الماء على الحسين على يد الحسين عليه السلام، فيقع الإبريق من يدها فيرفع الإمام عينه فتقول والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي.
نعم.
قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إذن كانوا يشجعون على إلغاء الرق.
نعم.
بمختلف الأسباب حتى قضوا على هذه الظاهرة. نعم.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، ننتقل الآن إلى معالم يعني الدور الاقتصادي للدولة الإسلامية، إذا صح هذا التعبير، ما هي معالم الدور الاقتصادي للدولة الإسلامية في زمان النبي صلى الله عليه وآله، واهتمام هذه الدولة بضمان ثروة المواطن.
نعم.
المسلم آنذاك، ما هو هذا الدور الاقتصادي؟
هنا نتكلم عن جانبين، الجانب التشريعي.
نعم.
والجانب التطبيقي والعملي. أما الجانب التشريعي فنحن نلاحظ أن هناك قانونين من قوانين الاقتصاد الإسلامي يساعدان على ضمان ثروة كافية وافية للمواطن في ظلال الدولة الإسلامية.
لا.
القانون الأول مسألة الملكية العامة، أو كما يعبر عنها بالتعبير الاقتصادي الحديث التأميم، مثلا تأميم النفط، تأميم الماء، تأميم، يعني أن يكون ملكا أمميا، ملكا للأمة كلها. الملكية العامة أكد عليها الإسلام، أكد عليها القرآن. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الفضاء المملوء بالطاقات، الأرض المملوءة بالمعادن والطاقات، ملك عام لكل المواطنين، فلكل مواطن حصة من النفط، من الكنوز، من طاقة الأرض، من طاقة الكون، من كل طاقة في هذا الكون لكل مواطن حصة منها. والدولة ما هي إلا واسطة في إيصال حصة المواطن إليه. الدولة لا تملك مثلا هذا النفط، أو الدولة لا تملك الكهرباء، أو الدولة لا تملك الغاز، هذه طاقات عامة، ملك للمواطنين جميعا. الدولة واسطة لإيصال حصة كل مواطن بالنسبة إليه. وهذا ما ذكرناه في المحور الأول كجمع، يعني إذا قلنا بأن الأنفال، لأن هذه من الأنفال، إذا قلنا بأن الأنفال ملك لمنصب القيادة، ملك لمنصب الدولة، فهي ليست ملكا لشخص، ملك لمنصب الدولة، يعني على الدولة أن توزعها على جميع المواطنين بحصص متساوية.
يعني لا يكون سمح سيد هنا تعارف في المسألة، يعني ملك للدولة وملك للأشخاص في وقت واحد.
نقصد بالملكية العامة كما يقولون المصرفية، يعني عندما نقول بأن الأنفال ملك للدولة، فالدولة ما هي إلا عنوان للمجتمع الإسلامي. الدولة ليس لها موضوعية. دولة شنو يعني؟ الدولة ليست بناء أو ليست مكان معين. عندما نقول ملك للدولة يعني ملك بالنتيجة للمجتمع الإسلامي، والدولة ما هي إلا واسطة وعنوان لإيصال هذا الملك إلى صاحبه الحقيقي.
إذن الملك الحقيقي للأشخاص.
الملك الحقيقي للمجتمع.
للمجتمع.
ملكية عامة.
نعم.
وعندما نقول بأن الأنفال ملك لشخص النبي صلى الله عليه وآله، أو لشخص الإمام كما ورد في بعض الروايات الأرض كلها للإمام، فإنهم أضاحوا هذا للمسلمين عامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من حاز ملك. كذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فالمالك الشخصي أباح ذلك، يعني أباح هذه المعادن وأباح هذه الطاقات للمسلمين عامة. إذن هناك ملكية عامة، سواء اعتبرناها بمعنى الملكية الحقوقية أو بمعنى المصرفية.
نعم.
هذه الملكية العامة تهيئ وتعد لهذا الفرد ثروة كافية وافية، ما دام له حصة من النفط، حصة من الغاز، حصة من الكهرباء، حصة من الأموال التي تدخل في خزانة الدولة نتيجة تصرفها في هذه الموارد العامة. إذن ثروة وافية مضمونة لهذا المواطن. هذا القانون الأول. القانون الثاني مسألة الشركة، يعني نحن عندما مثلا نلاحظ ضريبة الزكاة وضريبة الخمس، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أيقولون اللام لام الملكية، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مثلا عندما نلاحظ آية الخمس: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. هنا يقول العلماء: هل أن الخمس ضريبة، هل أن الخمس والزكاة ضريبة المال أو شركة؟ يعني هل أن الفقير شريك معي في أموالي، أو أن الإسلام فرض ضريبة علي أن أدفعها للفقراء والمساكين؟ لا، المسألة ليست مسألة ضريبة، مسألة شركة.
يعني كيف تكون شركة سمعت؟
لو قلنا بأن الخمس والزكاة ضريبة،
نعم،
يعني كأنني أنا متفضل على الفقير عندما أدفع له ضريبة أموالي. صحيح هذه ضريبة إلزامية، ولكن أنا أدفعها من باب الوظيفة، هذه الأموال أموالي، و ولكن الدولة الإسلامية فرضت علي ضريبة إلزامية في أموالي أن أدفعها للفقراء، فكأنني صاحب فضل على الفقراء والمساكين في أن أدفع لهم شيئا من أموالي. المسألة ليست كذلك. جزء من الأموال التي بيدك هي ليست أموالك، جزء من الأموال التي بيدك هي للفقراء والمساكين، فهم شركاء معك في هذه الأموال، وليست المسألة مسألة ضريبة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، جعلهم شركاء معهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هم شركاء معك، أنت لست صاحب فضل، يجب عليك أن تؤدي المال إلى مالكه. لو كانت بينك وبين شخص شراكة، كنت أنت ويا شخص شراكة في مزرعة، في بناء، في أموال معينة، إذا دفعت حق شريكك إليه، هل تقول أنا صاحب فضل أن دفعت شيئا من أموالي؟ لا، هذا ماله من الأول.
أحسنتم سمحتي، ولكن هنا يعني هناك يعني الحق من الأول هو للفقراء.
نعم،
وأنا أرجع هذا الحق.
نعم، وأنا أعيد هذا الحق.
وأنا أعيد هذا الحق إلى إليهم. أحسنتم سمحتي السيد، نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونعود لكمال البحث. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد. سماحة السيد، تفضلتم قبل الفاصل بالنسبة للدور الاقتصادي للدولة الإسلامية في زمان النبي صلى الله عليه وآله، واهتمامها بضمان ثروة المواطن المسلم. تفضلتم بأن هناك جانب تشريعي وجانب عملي تطبيقي، والجانب التشريعي مثلا هناك القانون الأول الملكية العامة، وهو ما يعبر عنه الآن في الوقت الحاضر بالتأمين كما تفضلتم، وهذه الملكية سواء كانت حقوقية أو مصرفية.
نعم.
على الحالتين. والنقطة الثانية هي مسألة الشركة بالنسبة للزكاة والخمس كما تفضلتم.
نعم. فإذا إذا لاحظنا أن الإسلام لم يعتبر الخمس والزكاة ضريبة يتفضل بها المالك على الفقير، وإنما هي شركة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم.
حق الفقير من الخمس والزكاة هو أمانة في يد هذا الإنسان الثري، وليس ضريبة مالية، فيجب عليه أداء الأمانة لذلك. حينما يشعر الفقير وحينما يشعر المسكين بأن الإسلام اعتبره شريكا لكل غني في ثروته، فهذا قانون تشريعي ليس موجودا في القوانين الأخرى.
نعم.
يضمن للمواطن المسلم ثروة وافية كافية، بحيث لا ينقدح في ذهنه أن الإسلام ركز الثروة عند شخص النبي صلى الله عليه وآله وحرم المواطن المسلم من هذه الثروة. هذا بلحاظ الجانب التشريعي.
سمحت السيد، هنا يعني واقعا مسألة مهمة، يعني قد لا يلتفت إليها بعض المشاهدين الأعزاء، يعني مسألة الخمس والزكاة أنه ليس يعني تفضل من قبل هذا الشخص الذي يعطي الخمس والزكاة على الإنسان الذي يستحق هذه الموارد، يعني مع وضوحها في الآيات المباركة وفي الروايات، ولكن هذا المعنى غير يعني واضح عند بعض الناس، وقد أقول عند عامة الناس.
صحيح.
يعني هذه مسألة واقعا مهمة.
نعم.
يعني جزاكم الله خير.
نعم.
يعني لفتتم النظر إليها. نعم، تفضل.
هذا من الجانب التشريعي، أما من الجانب التطبيقي والعملي.
نعم.
فنحن نلاحظ أن في حركة النبي صلى الله عليه وآله كانت هناك جهاد تشعر أن النبي كان يعنى بثروة المواطن المسلم. نذكر منها أولا الهبات والإقطاعات. النبي كان يهب بعض الأراضي ويقطعها لبعض الأشخاص ولبعض الخبائل. مثلا أقطع وادي عقيق لبني النضير مثلا، أقطع أرض ينبع للإمام علي عليه السلام، وهذا معروف تاريخيا، أرض ينبع أرض واسعة جدا، الإمام علي عليه السلام فجر آبارها وأكرى أنهارها وملأها زرعا، وبقيت هذه الأرض رصيدا اقتصاديا للبيت العلوي والفاطمي إلى الأئمة المتأخرين، وهي أرض ضخمة، وأرض ينبع متصلة الآن بميقات الحجاج مسجد الشجرة. هذه تسمى بأبيار علي، لأن علي عليه السلام هو الذي حفر آبارها
لحد الآن، يعني تسمى بأبيار
علي. نعم تسمى بأبيار علي، لأن علي عليه السلام هو الذي حفر آبارها و حولها إلى أرض زراعية خضراء.
نعم. إذن النبي سمحت السيد النبي صلى الله عليه وآله أقطع يعني أرض ينبع للإمام أمير المؤمنين لأنه أحياها.
نعم نعم.
باعتبار أحيا كل الأرض. نعم.
هذه الأراضي التي أقطعها النبي، طبعا النبي يقطع الوديان والأراضي القابلة للزراعة.
زي مسألة فدك كما تفضلتم.
فدك كانت هي عامرة
من بداية الحلفاء. نعم.
فدك نعم. عامرة من الأصل.
نعم.
فدك أرض ضخمة عامرة من الأصل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وهبها للسيدة الزهراء ونحلها للسيدة الزهراء
سلام الله
عليها لتكون بابا لاقتصاد المسلمين آنذاك. تعرفون الخلاف الذي حدث، والزهراء سلام الله عليها أصرت على موضوع فدك باعتبار أن فدك كانت خزينة، خزينة هائلة،
كانت كبيرة جدا.
نعم. كانت فدك كان يقدر خراجها سنويا بأربعين ألف دينار.
ما شاء الله.
يعني كانت رصيد اقتصادي للدولة الإسلامية آنذاك. إذن بالنتيجة النبي أقطع بعض الأراضي.
نعم.
لبعض الأشخاص أو لبعض القبائل من أجل تحريك حركة الزراعة، من أجل تحريك حركة النمو في الاقتصاد الإسلامي وتحريك عجلة الاقتصاد الإسلامي آنذاك. هذا مظهر من مظاهر الجانب التطبيقي في الحركة الاقتصادية للدولة الإسلامية آنذاك.
نعم.
المظهر الآخر من هذه الحركة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحث على الزراعة. أكرموا عمتكم النخلة، من زرع عذقا كان له عذق في الجنة. يعني هذا التأكيد الشديد. طبعا النخلة كمثال، لأنها كانت الأرض في الجزيرة العربية يعني الزرع المؤهل لأن ينتج وينمو هو النخلة.
نعم.
فالنخلة مجرد مثال. أكرموا عمتكم النخلة، من زرع عذقا كان له عذق في الجنة. معناه أن الدولة الإسلامية لم تكن دولة روحية فقط، ولم تكن دولة تعنى بالمحراب وبتهذيب النفس وبتكميل الأخلاق العالية فقط، بل كانت تعنى بثروة المواطن المسلم، وكانت تهتم بأن تجعل المواطن المسلم مواطنا ثريا لا يشعر بعوز ولا فقر. ومن هنا يأتي اهتمام النبي بإحياء الزراعة وبتحريك عجلة الاقتصاد من هذه الجهة. الجانب الثالث، الجانب التطبيقي، أن النبي بنفسه، يعني عندما نلاحظ القيادة بنفسها بكل إخلاص وبكل تفاني، هي التي تقوم بجباية الأموال وهي التي تقوم بتوزيعها، ولا تهدأ عينه صلى الله عليه وآله حتى يقوم بتوزيع الأموال على مصارفها وعلى الفقراء المحتاجين لها. جاءه أعرابي، وكان في أيام الشتاء النبي يلبس بردا غليظا، أيام الشتاء جاء الأعرابي وأمسك النبي من بردته وشدها على عنقه وقال: يا محمد أعطني من المال الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، وإنما هو مال الله وأنا عبد الله. يعني المواطن المسلم يحتج على القيادة بأن تعطيه من الأموال، مع أن القيادة معصومة وعادلة، مما يعطي أن المسلمين كانوا يشعرون بنصيب من الحرية في أن يطالبوا بحقوقهم آنذا. فقال النبي: صدقت، المال مال الله وأنت عبد الله، ولكن من يقتص منك ما فعلت بي؟ يعني أنت الآن عملت خطأ بأن أخذت البردة وشددتها على عنقي. قال: لأنني أدري أنك لا تجازي السيئة بالسيئة، وإنما تجازي السيئة بالحسنة. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وقال املأوا بعيريه شعيرا وتمرا. إذن النبي القيادة بنفسها كانت لها حركة ميدانية، حركة عملية، هي تقوم بتوزيع الأموال لتحسيس المواطن بأنه في محل الرأفة والحنان من قبل قيادة الدولة الإسلامية. وهذا ما كان يقوم به أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه يأتي في بيت المال متى ما اجتمعت الأموال لا ينام ليلة حتى يفرقها كلها.
أحسنت.
نعم. وكان يقول كيف أنام والأموال لم تصل إلى الفقراء والمحتاجين إليها، فيوزعها ويصلي ركعتين في بيت المال قربة لله على توزيع هذه الأموال على مصارفها والمحتاجين إليها ويرجع.
نعم. أحسنتم سماحة السيد، تداركنا وقت البرنامج وما بقي لدينا من وقت البرنامج إلا دقيقة أو دقيقتين. سمحت السيد، نريد أن نخرج في هذه الحلقة بنتيجة عملية، وإن شاء الله تكون هذه هدية للمشاهدين الأعزاء، يعني ما نستفيده من هذه الحلقة من أول الحلقة إلى آخرها. تفضل.
نقول نحن تحدثنا في هذه الحلقة عن مصادر ثروة الدولة الإسلامية، وأن هذه المصادر لم تكن لتكدس الثروة في شخص النبي صلى الله عليه وآله، بل كانت الثروة ملكا للمنصب الذي هو يعني أنه ملك للمجتمع الإسلامي آنذاك، والنبي والدولة الإسلامية واسطة في إيصال هذه الثروة للمجتمع الإسلامي آنذاك، وأن غنيمة الحرب إنما تعطى للمقاتلين وللنبي لا لأنه عرف جاهلي، بل لأنه نظام إنساني أقرته جميع القوانين لأي دولة مهاجمة في قبال الدولة المهاجمة. وفي نفس الوقت نقول بأن الإسلام عني بثروة المواطن المسلم، واهتم بأن يشعر المواطن المسلم بأن له ثروة وافية وكافية من خلال القوانين التشريعية والتطبيقية التي تحدثنا عنها.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر أولا سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه البرامج ولهذه الأبحاث القيمة والنافعة إن شاء الله. وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.